صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال لي: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ وفي رواية: ألا أخبر الناس؟ قال: لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلون. أخرجاه في الصحيحين. في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رديف كان أن معاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ففي هذا أولا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، وهو معاذ بن جبل بخزرج الأنصاري، أحد أوعية العلم، وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما، جعله معلما وقاضيا في مكة بعد الفتح، ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي. ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام في طاعون عمواه المشهور. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا معه على حمار. هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق، وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه. وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها. فقال لي: يا معاذ، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام. فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب هذا من أعظم الطرق الناجئة لتعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي عليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها. وهذه طريقة من طرق التعليم، التعليم عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. فتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله، أن يسأل عظيمة. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم، فيه تأدب طالب العلم والعالم في أنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه فليقول الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرج لشيء لا يعرفه، بل يصل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم ولم يعلمه أو عن مسألة وهو لا يعرفها لا يحمله الألفة لأن يقول لا أدري، لم يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، ولا غضب عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع العلم. فقد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة، أجاب عن 6 مسائل منها أو عن 4 مسائل منها، وقال عن البقية لا أدري. فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا، أسألك عن مسائل فتقول لا أدري؟ فقال: له اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت فيه الذي جئت منه وقل سألت مالكا عن كذا وكذا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم إلى عالمه، وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختم هذا القول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآيات والأحاديث هذا كثيرة، وأن من يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة وأيضا يريد السلامة للناس فإنه لا يتدخل في شيء لا يعرف، لأنه يورد نفسه ويورد الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ظل الناس يظل الناس بغير علم. هذه مسألة عظيمة يجب علينا أن نتعقلها، وأن الإنسان لا يتسرع في الإجابة عن شيء إلا إذا كان يعلمه تماما، وإلا فليقف على شاطئ السلامة ولا يدخل في لجنة البحر فهو لا يحسن السباحة. قلت الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال: الله أعلم، الله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، فلك العلم من الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، إنما في حياته صلى الله عليه وسلم يقال: الله ورسوله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، فلفضل الله عليك عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته، فقال إلى ربها عز وجل. فلما تهيأ معاذ للجواب يتنبه فطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي جواب، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخره، كما في الآية التي في مطلع الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وعاتب الحقوق، لأن الإنسان لله عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين الجيران، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب صاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق ذكرها الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات في سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله، فقال ربك ألا تعبدوا، في قوله تعالى: لا تدعوا مع الله، هذا أولها، لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء بحق الله به: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. ختم الآيات بما بدأها به: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا هو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يعبدوه بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلطت من الشرك، أما إذا خلطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحد. ولأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال، لا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات، إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا كتراب بقيع تبع الرمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام من ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال، ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقولا بالله عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوه كما في هذا الحديث ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد، أن يعبدوه. والعبادة أيضا، العبادة كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تصح إلا بشرطين، وسائر الأعمال كذلك إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جاء بالعبادات المحدثة لا فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله لا فيها شرك، لكنها لم تكن من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مردودة لا تكن. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله أي معناها الإخلاص لله عز وجل، شهادة أن محمد رسول الله معناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك، مهما حصلت نية الفاعل وسواء سلم قصده من الشرك فلا ينفع ما دام انه بدعة أو غير مقبول، غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لئن كان مثلا قال الصلوات خمس، أنا بزيادة خير، أنا بجعل أن أصلي فريضة ثابتة بزيادة خير، إلا لا إنه يصلي قصده الأجر، يبي الأجر، يبي زود الفرائض الخمس اللي يريدها واحدة أو اثنتين فيبل الأجر، يقول لا هذا باطل، هذا باطل، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وإن كان قصد القتل هو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة مثل من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها فقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتذروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنا. قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد التبتل. وقال الثالث: أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية: ولا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لأعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا فالعبادة لا بد تكون مطابقة لمجاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان وعلان، ما دام ان هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوه. هذه هي العباده. ولهذا يقول العلامه ابن القيم رحمه الله في النونيه: حق الاله عباده بالامر لا بهوى النفوس وذاك للشيطان. حق الاله عباده بالامر يعني بالشرع، الامر المراد به الشرع، يعني لا تحدث شيء من عنده، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان الذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه لشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عابدا لله وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. الشيطان يأمر بالبدع والخرافات. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت الخطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا تكون العبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الذي للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يجب على الله شيئا، وإنما هذا مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن الله يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعمل كذا. المعتزلة الظلال هم الذين يوجبون على الله بعقولهم، أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به هو سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا حق تفضل به، ونظم ذلك الشاعر بقوله ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الكريم الواسع. حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. دل هذا على أن من سلم من الشرك، من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، يسلم من العذاب. وهذا إذا جمعت مع النصوص الأخرى، مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا، ولكن عندهم ذنوب، عندهم ذنوب دون الشرك، من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بدون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. فالموحدون مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية، الموحدون في الجنة إما ابتداء لأن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وإما في النهاية بعد العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه، من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، يخرج من النار أناس كالفحل قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم من قولة نهر على باب الجنة، يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد معالهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار، ولو عذبوا في النار معالهم إلى الجنة بسبب التوحيد. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء معالهم النار خالدين مقلدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلي الزمن يتم الخياط، فذلك نجي المجرمين. فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين قد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى، فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالتوحيد يعقل من الخروج في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعقل من دخول النار أصلا، وإذا كان ناقصا فإنه يعقل من الخلود فيها ولا يعقل من الدخول فيها، إنما يعقل من الخلود فيها. كما قال الله تعالى: فأي الفريقين لما ناظر إبراهيم الخليل عليه السلام عبدة الأصنام قال أي الفريقين، يعني المؤمنون أو المشركون، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا: أننا لم يؤمن لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون إنه الشرك، ألم تسمعوا قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ المراد بالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين سلموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. عندنا أمن مطلق ومطلق أمن. فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، لكن قد يكون أمنا مطلقا وقد يكون مطلق أمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا شاء سبحانه وعفا عن صاحب الذنوب التي دون الشرك فقد لا يعذبه أبدا، وقد يعذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بتوحيده وعقيدته. خلاف منهج الخوارج والمعتزلة، عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا المذهب الباطل. عندهم أن أصحاب الكبائر ولو كانت دون الشرك أنهم مخلدون في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها لزعمها، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي أنهم لا يخلدون في النار، قد لا يدخلونها أبدا وقد يدخلونها ولكن لا يخلدون فيها، وأنهم يخرجون منها بعد تعذيبهم ويدخلون الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، يعني هذه الأمة، مراد كتاب القرآن، ومراد الذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة المحمدية. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. انظروا كيف ذكر ظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسائر من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. فقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انظروا ذكر منهم الظالم لنفسه، بل بدأ بالظالم لنفسه، مما يدل على أن أهل التوحيد أنهم يرجى لهم الخير ويرجى لهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وسيأتي في الحديث الآخر: من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يأكل من دخول النار أو يأكل من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف فرح به غاية الفرح وقال يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن هذا الحديث إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على الرجاء على جالد الرجاء ويتساهلون في المعاصي ويقول ما دمنا موحدين المعاصي لا تضرنا، لأن الرسول يقول أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ونحن والحمد لله لسنا مشركين ونحن لا نعبد إلا الله. يتساهلون في المعاصي فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضع فإذا خوف من إلقاء المسائل على بعض الناس خوف محذور أكبر فإنه يتقم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع المحذور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس وأخبر به معاذ، لأن معاذ من الجهابرة ومن خواص العلماء، لكن لما يسمع هذا الحديث عوام الناس قد يغترون ويتساهلون بالمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكفرهم فيتكلم، فدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس يترتب عليه نحو أن يفهموا خطأ أو يتكلموا على ما سمعوا فإنهم لا يخبرون بذلك، وإنما يلقى خلق هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذور. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة، وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته لما حضرته الوفاة أخبر به حسية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه لله، أخبر به رضي الله عنه عند وفاته تأثما، يعني خوفا من المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى أن لا يكن بلغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليه إثم الكتمان. وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس، ويأتي في آخر هذا الكتاب المبارك قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعيشون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني ما يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور تخفى عليهم أو تشوش عليهم، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه. أما نوادر المسائل خواص المسائل هذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين، وهذا من الحكمة وضع الشيء في موضعه. لما تجي عند عصاة يسبقون الخمور ويزنون ويسرقون تهدف قدامهم تقول الله غفور رحيم، الله أريد المجيب، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمع، ثم يجيبون في الشورى. لكن لما تجيهم تقول متق الله، الله سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب، توعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، تجيب لهم نصوص الوعيد، هل مناسب لهم انك تجيب لهم نصوص الوعيد من اجل التوبة؟ ولو تجيب لهم ناس متنفسين يطيبون تجيب لهم ايات الوعيد، هل يجيبهم ربما يجيبهم وسواس او تشدد؟ كيف تجيب لهم ايات التيسير وايات واحاديث التيسير والتكفير والرحمة والفراغ إلى غير ذلك من أجل ألا يزيد ويستبد ويغلو؟ فكل مقام له مقام، يطلع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح. والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به، فلا تجيب آيات الوعيد عند المتساهلين، لا تجيب آيات الوعد والرجع عند المتساهلين، لا تجيب آيات الوعيد عند المتكذبين. بل تعال أنت كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم. إذا كانت هناك أمور غامضة لا يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم، أمور غامضة من المسائل العلمية، هذه لا توقع على العوام وإنما توقع على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها ويعقلونها. أما تجد الناس جهلاء الأمور المسائل الدقيقة تلقيها عليهم ولا يستوعبونها، هذا ضرر، هذا مثل الذي يضع الدواء في غير موضعه يكثر، الدواء إذا وضع في غير موضعه يكثر، إذا وضع في موضعه نفع الله به. ولهذا يقول الأثر: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هو حق لكن قد يفهم هذا الإنسان خطأ فيكون فتنة له. فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس ويعطيهم ما يحتاجون إليه للمسائل ويعلمهم ما يحتاجون إليه للمسائل، ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. لما تجي عند طلبة علم كونهم مبتدئين يجيب لهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، يجيب لهم مبادئ مبسطة سهلة تدرجون بها شيئا فشيئا، ما تجيب غرائب طالب كيف يدرس هل يقرأ في صحيح البخاري، ما وصل إلى الحد هذا. لكن أنت تنقله الأربعين النبوية، الأحاديث القريبة، شروط الصلاة، أحكام الطهارة إلى آخره، مبادئ. مثلا مثال فهو مبادئ في العربية، تجيب له كتاب كذا تقتله بهذا، لكن تجيب له لا تجيب له مسائل مبسطة مدخل يعني يدخل فيه على اللغة العربية والنحو شيء بسيط. ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا. الحاصل أن كل شيء له شيء، كل مقام له مقال. قال: لا تخذلهم فيستكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وفي المنزلة الأولى من كتب السنة، ثم يليه صحيح الإمام مسلم رحمه الله. الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أعلى شيء في كتب السنة، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري من فرد به البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم بقية الأحاديث. يعني هناك صحاح غير الصحيحين، مثل صحيح ابن خزيمة يثني عليه أهل العلم، صحيح الحاكم، صحيح ابن حبان، هذه يشترط أهلها الصحة، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم. أعلى درجة في التصحيح البخاري، ثم يليه مسلم، ثم بقية كتب الصحاح. هذا الباب أتينا والحمد لله على النصوص الواردة فيه، وجدنا فيه أربع آيات وحديثا واحدا، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه آية. الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الآية الرابعة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية الخامسة: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. خمس آيات وحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب اشتمل على فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: بيان تفسير التوحيد، تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. لأن كل الآيات التي قرأتم كلها تأمر بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الآيات كلها تفسر التوحيد بأنه أي شيء؟ العبادة. التوحيد هو العبادة، لأن كل الآيات جاءت على نسق واحد، ما فيها آية واحدة قالت أقر بالربوبية أو أقر أن الله هو الخالق الرازق. هل فيها آية قالت كذا؟ لماذا؟ لأن هذا موجود، الناس مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. توحيد الربوبية هذا موجود في غالب البشر، لأن الفطر تقتضيه، لأن العاقل من الناس يعلم أن هذا الخلق لا بد له للخالق. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ فالآيات ما جاءت تطالب الناس بالإقرار بتوحيد الربوبية، لأن هذا موجود، والإقرار به لا يكفي بدخول الإسلام، وإنما جاءت كلها على نسق واحد تأمر الناس بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية فيها أن الحكمة في خلق الجن والإنس هي عبادة الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها أن الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، أن يعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدل على أن التوحيد هو الذي بعثت به الرسل، كما أنه هو الذي خلق الخلق من أجله. الآية الأولى تدل على أن الخلق خلق من أجل التوحيد، والآية الثانية تدل على أن الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والتوحيد ما هو العبادة. قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، عبادة فيها أن الذي أمر الله به هو التوحيد، لأن قضى معناها أمر. قضى ربك يعني أمر ربك، لأن القضاء كما عرفنا يطلق على معاني كثيرة منها الأمر. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فالذي أمر الله به هو التوحيد، والذي نهى عنه هو الشرك. وفي الآية الأخيرة قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فيها أن الشرك هو أعظم المحرمات، لأن الله بدأ به أتل ما حرم ربكم عليكم ألا، بدأ بالشرك، فدل على أن الشرك هو أعظم المحرمات. وفي الحديث حديث معاذ رضي الله عنه فيه ما ذكرنا من المسائل، أعظمها أن حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن حق الله على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن أشرك بالله شيئا فإنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. الذي لا يعبد مطلقا كالملائكة، وكذلك الذي يعبد الله مع الشرك أيضا، كل سواء الملحد والمشرك كلهم سواء، كلهم لم يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لم يعبدوا الله عز وجل، إنما الذي يعبد الله هو الذي يعبده ولا يشرك به شيئا، هذا هو الذي يعبد الله حق عبادته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، قال الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أليس القتل من الفواحش؟ فما سر ذكر الفواحش عن غيرها في الآية؟
نعم، نهى عن الفواحش عموما، ثم نهى عن القتل خصوصا، وإن كان داخلا في الفواحش، من أجل من أجل تأكيد النهي عن القتل، من أجل تأكيد النهي عن القتل وتعظيم شأن القتل وخطره، فهذا يسمونه من باب التأكيد، أن يذكر الشيء أولا مع غيره ثم يذكر وحده، مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر. فقال: حافظوا على الصلوات، أي تدخل فيها صلاة العصر، ثم خص صلاة العصر وقال: والصلاة الوسطى، ليدل على أهميتها، مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ليس جبريل وميكال داخلان في الملائكة، ولكن ذكرهما على حدة من باب التأكيد في حقهما عليهما الصلاة والسلام لفضلهما على سائر الملائكة. فالشيء قد يذكر مرتين، يذكر مرة مع غيره ومرة يذكر وحده للتأكيد، مثل القتل هنا نهى عنه مع الفواحش ثم ذكره وحده من باب التأكيد على شأنه وأنه خطير، ولأنه يكثر وقوعه عند الناس يتساهلون به، فلذلك أكد على النهي عنه. نعم.
ما حكم من مات بسبب المخدرات؟
الذي يموت بسبب المخدرات يكون قد عرض نفسه للوعيد العظيم، لأنه تسبب في قتل نفسه. وقد جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجع بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فمات فإنه يتردى في نار جهنم، إلى آخر الحديث. فالذي يتناول المخدرات ثم تقضي عليه، أو الذي يشرب الدخان أيضا ويقضي عليه هذا الدخان الخبيث، يكون متسببا في قتل نفسه، فيعذب بذلك زيادة عذاب. لكنه لا يكفر، لأنه ما دام أنه لم يشرك بالله عز وجل ويقيم الصلاة، وغاية ما هو أنه يتعاطى شيء من المخدرات أو المسكرات، هذا صاحب كبيرة من الكبائر، وهو تحت الخطر، لكنه لا يكفر، يكون حكم الكفار، ولكنه معرض للوعيد الشديد والعذاب الأليم. نعم.
كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا خيرة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحكم مغرض على مسلم؟
نعم، تكمل للجواب السابق، نقول انه لا يكفر متعاطي المخدرات الا اذا استحلها، قال اي حلال هذا يكفر، لانه احل شيئا محرما بالكتاب والسنه والاجماع، فيكون كافرا اذا استحلها. اما اذا كان يتناولها وهو يعتقد تحريمها فهذا من أصحاب الكبائر. وأما الحديث لا عدوى ولا خيرة مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد مغرض على مسح، فالعلماء جمعوا بين الحديثين، لأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني على ما كان تعتقده الجاهلية، أن المرض يتعدى بنفسه دون إرادة الله سبحانه وتعالى. وأما قوله لا يورد مغرض على مسح، فمعناه التوقي، هذا معناه التوقي وتعاطي الأسباب الواقية من المحذور، لأن المرض قد يتعدى بإرادة الله سبحانه وتعالى، فالمرض والعدوى تحكم بإرادة الله عز وجل، وعلاج ذلك بتعاطي الأسباب الواقية، لأن لا يريد المرض على مسح. وأمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالطاعون في بلد أو الوباء في بلد إلا لا يقدم عليها ولا يذهب إليها، ومن وقع الطاعون وهو في البلد لا يخرج منها، لأنه إذا خرج منها قد ينقل هذا المرض بإذن الله إلى الناس الأصحاء. هذا يسمى بالحجر الصحي، هذا جاء به الشرع، لأنه من تعاطي الأسباب، تعاطي الأسباب الواقية للمسؤول. فالحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية من أن المرض يتعدى بنفسه دون إرادة الله. أما الأحاديث التي تدل على العدوى فالمراد بذلك ما كان بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعالج بالوقاية منه اتخاذ الأسباب الواقية من حصوله. وإذا حصل فبل تعاطي الأسباب الرافعة له من الأدوية المباحة. نعم. للعموم، يعني إذا وقع الطاعون في بلد فلا يخرج طاهرا، لا يفر من ذلك، أن هذا يدل على ضعف إيمانه، بل يبقى في البلد نفسه، وإذا كان مصاب فهذا آثم أيضا لأنه يضر الناس. نعم.
هذه القوارب الشيعة والأشاعرة وسائر الفرق الأخرى التي تدعي الإسلام، هل هي كافرة أم لا؟ وإذا كانت كافرة هل كفرها مخرج لها عن الملة وهل هم مخلدون في النار؟
الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة تختلف في مجاهدها، منها ما يصل إلى حد الكفر ومنها ما هو دون ذلك حسب المخالفات. فالذي يرتكب أمرا من المكفرات وهي الإشراك بالله عز وجل وعبادة الأموات والاستغاثة بالموتى والأضرحة هذا يعتبر مشركا كافرا. وأما من لا يتعاطى شيئا من الشرك وإنما عنده شيء هي المخالفة لأهل السنة والجماعة لبعض الأمور الاعتقادية فهذا يعتبر فاسقا وفقا اعتقاديا. فالمعتزلة والخوارج وهؤلاء يسمون فسقا فسق اعتقادي وقد يصل إلى حد الكفر إذا كان صاحب هذا المذهب عرف أنه باطل ولكنه تعصب له وصار يدعو الناس إليه بعد معرفته لجبلان هذا يحكم بكفره. ولهذا كفر كثير من العلماء الجهمية ويقول العلامة ابن القيم وقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان يعني الجهمية، لأن الجهمية والعياذ بالله قالوا في حق الله قولا شنيعا. فلا شك أن من اعتقد عقيدتهم له يكفر بذلك، كذلك من عبد غير الله أو استحل شيئا مما حرم الله مجمعا على تحريمه. الحاصل أن الخلاف في الفرق يتفاوت، منه ما هو مكفر ومنه ما هو مفسق ومنه ما هو مغلل فقط على حسب البعد والقرب من أهل السنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الفرق المخالفة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار هذه يتفاوت، منه من يدخل النار لأنه كافر ومنه من يدخل النار لأنه فاسق وعاصي يعذب بها ثم يخرج منها كما سبق. فدخولهم النار يتفاوت ليسوا على حد سواء، لكن كلهم في النار من باب العموم والوعيد. أما أنهم كلهم يقلدون في النار فهذا لا، هذا على حسب مذاهبهم ومحلهم التي كانوا عليها. لا.
من هو المقتصد والظالم لنفسه السابق بالخيرات في الآية الكريمة؟
الظالم لنفسه العاصي الذي عنده شيء من المعاصي، وأما المقتصد فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات هذا مقتصد. وأما السابق بالخيرات فهذا الذي يؤدي الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وباب المباحات في باب الاحتياط، هذا هو السابق بالخيرات. نعم.
من هم الوعيديه الذين قصدهم شر الاسلام من بعض كتبه؟
الوعيديه هم الخوارج والمعتزله الذين يحكمون على مرتكب الكبيره بانه كافر اخذا بنصوص الوعيد، ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. اخذوا هذه الايه على ان كل عاصي فانه من اهل النار خالدا فيها، ولكنهم لم ينظروا الى النصوص الاخرى مثل قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهم اخذوا بطرف من النصوص وتركوا الطرف الاخر. ومذهب اهل السنه والجماعه الجمع بين النصوص، نصوص الوعيد ونصوص الوعد. اما الاخذ بطرف وترك الطرف الاخر فهذا مذهب اهل الزهد. قال الله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات كل ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا، يعني يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض ويفسرون كلام الرسول بعضه ببعض، ويقولون إن كلام الله لا يتعارض، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتعارض، بل يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، يحمل المطلق على المقيد والناسخ على المنسوخ على الناسخ والعام على الخاص والمجمل على المبين وهكذا. هذه طريقة أهل العلم. أما أهل الضلال لا، يأخذون الطرف يتركون الطرف الآخر. فالمرجع يأخذون آيات الوعد التي فيها الوعد والتوسعة ويتركون آيات الوعيد، هذا يسمونه المرجع. يلا عندي عكس المرجئة يأخذون آيات الوعيد ويتركون آيات الوعد. أهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد لأن كلها من عند الله عز وجل. هذا المذهب الحق. نعم. هذا أجبنا عنه فيما سبق لأنه لا يجوز على الشرك الاستعانة بالجن، الاستغاثة بهم، الاستغاثة بالأموات والغائبين لينصروه على عدوه أو قتله ويقول خذوه فاقتلوه اذهبوا إلى آخره، هذا شرك يعتبر من الشرك الأكبر. والجاهل يعلم يبين له أن هذا شرك، فإذا تركه فالحمد لله، وإذا استمر عليه بعد العلم وبعد البيان يحكم بأنه شرك يعني مشرك. أما إذا كان يفعله جاهلا ثم بين له وتركه فما سبق يعفو الله عنه، إذا تاب إلى الله وقبل النصيحة وترك هذه العادة الجاهلية فما فعله في وقت الجاهل يعفو الله عنه. لكن إذا استمر بعد العلم يحكم عليه بالكفر والشرك، لأن هذا دعاء لغير الله، دعاء صريح استعانة بغير الله من الغائبين والجن. وهذا قد كتب فيه، كتب فيه الشيخ عبد العزيز بن باز جوابا وهو مطبوع وموجود في العلالة، وأظن حتى موجود في مجموع الرسائل والمسائل التي طبعت وظهرت الآن. نعم.
أيهما أشد عذابا العصاة أم المبتدعون؟
المبتدعون أشد، لأن البدعة أشد من المعصية، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يتوب أما المبتدع فقليلا ما يتوب، يعني يظن أنه على حق، خلاف العاصي هو يعلم أنه عاصي وأنه مرتكب لمعصية، أما المبتدع هو يرى أنه مطيع وأنه على طاعة، لذلك صارت البدعة والعياذ بالله شر من المعصية. ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة لأنهم يؤثرون على من جالسهم، خطرهم شديد. لا شك أن البدعة شر من المعصية، وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر العاصي. لا. حسب الجماعة اللي عندها مخالفات كبيرة يعتبر مبتدع، أما اللي ما عندها مخالفات سهلة يسيرة يعتبر هذا خطأ، لا يعتبر بدعة يعتبر خطأ. نعم. الله يهدينا وإياهم سبيل الحق. نعم.
الشيخ الجماعات حكم عام، ما رأيكم؟
كل ما خالف جماعة أهل السنة هو خطأ، ما عندنا الجماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة فقط، ما خالف هذه الفرقة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المخالفة تختلف اختلاف المخالفات كبرا وصورا وبعدا وقربا، لا يحتاج إلى تمييز وإلى تنفيذ وإلى نوع، إنما نقول كل من خالف أهل السنة والجماعة فهو مخالف لأهل الأهواء، لكن مخالفته تختلف في كبرها وصورها وأثرها على الناس، يحتاج إلى تقويم. نعم. لا نحكم على الناس جميعا بحكم واحد وعلى كل المخالفات بحكم واحد، إلا من حيث البداية نقول أن هذه مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، هذا يشترك فيه كل من افترق عنا على أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك نفصل المخالفين من حيث الحكم عليهم بالتضليل أو بالتكفير أو بما هو أكثر من ذلك أو دون ذلك، هذه دراسة. نعم. المخالطة لهم إذا كان القصد منها دعوتهم إلى تمسك السنة وترك الخطأ طيبا، هذا من الدعوة إلى الله. أما إذا كان من أجل المؤانسة معهم والمصاحبة لهم بدون دعوة بدون بيان، هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يخالط المخالفين إلا على وجه فيه فائدة شرعية، دعوته من الإسلام وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون. نعم. نحذر عن المخالفين عموما، ونقول نلزم طريقة أهل السنة والجماعة ونترك من خالف أهل السنة والجماعة سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة. لأن إذا تساهلنا المخالفة ربما تتطور الأمور تضخم، وما المخالفة لا تجد أبدا لزوم طريقة أهل السنة والجماعة في الكبيرة والصغيرة، هذا أمر واجب.
نعم.
إذا تذكر محاسنهم معناه دعوت لهم، لأنك دعوت لهم. لا تذكر، اذكر الخطأ اللي هم عليه فقط. فالنوع موكول لكل تدرس وضعهم، أي الموكول لكل بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذروا غيره. أما إذا ذكرت محاسنهم قال الله يجزاك خير. لهذا اللي نبي. نعم.
طيب على سبيل المثال جماعة التبليغ الآن يقول نحن نريد أن نمشي على منهج السنة والجماعة، ولكن بعضهم قد يخطئ. يقول كيف تحكمون علينا أنه
والله التبليغ كتب عنهم ممن ذهبوا معهم وجارسوهم، كتبوا عنهم الكثير، سخطوا الأخطاء اللي عندهم، فعليكم أن تقرأوا ما كتب عنهم يتبين لكم الحكم فيها. وكما ذكرنا من البداية الحمد لله الله أغنانا عن اتباع فلان وعلا، عندنا طريقة للسنة والجماعة نلزمه ولا علينا من تبليغ أو غير تبليغ. هذا لسنا بحاجة إليه. أما حقيقتهم فقد كتب عنهم كتابات كبيرة اطلعوا عليها وتعرفون. والذين كتبوا عنهم ممن ذهبوا معهم وسافروا معهم وخالطوا، كتبوا عنهم عن معرفة وعن بينة. نعم. كل من خالف أهل السنة والجماعة يدخل في 72 فرقة، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته كبرا وصغرا. نعم. تسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس، أما إذا كان دعوة مجرد دعوة لا ما يجوز. تسمى بالسلفية هو على غير منهج السلف ما يجوز. أنا سعي ويدعو كل أهل السنة والجماعة هذا ما يجوز، لأنه ما بعد منهج أهل السنة والجماعة. كذلك غيرهم كلهم يدعي وصلا لليلة، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاته. الذي يزعم انه على مذهب اهل السنه والجماعه يتبع طريقه اهل السنه والجماعه يترك المقالين. اما انه يجمع بين الضب والنون كما يقولون، يجمع بين دواب الصحراء ودواب البحر ما يصح هذا، او يجمع بين النار والماء في كفه، هذا ما لازم من تمييز الامور تمحيصها. نعم.
زوج مطلق زوجته ثلاث طلقات بلفظ واحد على اثر غضب قد راجعها في العدة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
إذا كان راجعها الفتوى من العلماء الحمد لله، وإذا كان بدون فتوى يستفتي ويحضر الزوجة يسأل، حضرها الدار الإفتاء أو في المحكمة تسأل الزوجة وش اللي صار وش اللي ما صار، يحضر مع وليها. نعم. إذا المسألة يعني على طول. نعم.
هل الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب؟ وأيهما أشد، الإسبال أم شرب الدخان؟
الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ينطبق عليه ضابط الكبيرة، لأن الكبيرة ضابطها ما رتب عليه حد في الدنيا أو قتل بغضب أو لعنة أو نار أو وعيد في الآخرة. فالإسبال عليه وعيد، عليه وعيد، لأنه جاء في الحديث من جر توبه قيلا لم ينظر الله، لم ينظر الله إليه، هذا وعيد. كذلك جاء في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا يتبختر في مشيته عليه قلة قد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، هذا وعيد، هذه غلطة كبيرة. فالإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، والإسبال ما نزل عن الكعبين، أما ما كان على الكعبين وما فوق فهذا هو السنة إلى نفس الكعب، كل هذا سنة. ولكن ينبغي للإنسان أنه ما يخالف المجتمع، إذا كان المجتمع يمشي على أمر مسنون الكعبين مسنون، هذا إذا كان الناس يخلون الثياب إلى الكعبين خليهم إلى الكعبين، لأن المجتمع على سنة والحمد لله، ولا يصير منفرد هو بثوب إلى نصف الساق وهو الناس كلهم إلى الكعب، كله سنة من نصف الساق إلى الكعب، هذا كله سنة. فما دام أن المجتمع على جانب من جوانب السنة فلا تخالفهم، حيث أنهم ينظرون إليك ويقولون فلان وفلان، إلا إذا كان المجتمع على خلاف السنة فلا، نحن نتبع السنة. لو كان المجتمع ينزل ثيابه عن الكعبين قلنا لا، هذا ولو كان عليه المجتمع هذا محرم، تنبهوا لهذا. طيب، هذا بالنسبة للإسلام. أما شارب الدخان فلا شك أنه عاصم الله ورسوله ومضر بنفسه ويلقي بنفسه إلى التهلكة، ويتعاطى شيئا خبيثا مضرا بإجماع أطباء العالم، المنظمات الصحية في العالم، أن الدخان مضر وأنه يورث أمراضا خطيرة، هذا حرام. ولكن لا يعتبر من شربه مرتكبا لكبيرة، يعتبر متعاطيا لمحرم، لأن المحرمات منها ما هو كبير ومنها ما هو دون ذلك. ولكن أهل العلم يقولون المداومة على الصغيرة سيرها كبيرة، فربما إذا عرف أن الدخان حرام وسمع النصائح ولم يقبل أنه بهذا يكون كبيرة، لأنه داوم على هذه الصغيرة وأصر عليها بعد العلم والمعرفة أنها محرمة، فهذا يسيرها كبيرة. العادة السرية حرام، وإذا داوم عليها الإنسان ويعرف حكمها يعتبر كبيرة. أما أول مرة هو ما يعرف هذا يعتبر معصية.
إذا اجتمع قارئ للقرآن ولكنه فاسق، واجتمع شخص آخر معه لكنه غير فاسق ولكنه أقل درجة في القراءة، فأيهما يقدم في الإمامة؟
الذي يقرأ الفاتحة، إذا كان الآخر الذي لا يجيد القراءة يقيم الفاتحة فهو يقدم، لأن المطلوب في الصلاة هو قراءة الفاتحة، وما زاد عليها فهو سنة ركعتين الأولين. فإذا كان هذا الشخص الذي لا يجيد القراءة يجيد الفاتحة ويقيمها ولا يلحن فيها يقدم على الفاتح، وإن كان الفاتح يجيد قراءة القرآن.
ما رأي فضيلتكم في تقليد أهل الفضل والصلاة في الملبس أو المشي أو تفسير القرآن أو غير ذلك؟
تشبه بالصالحين صلاح، تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم فتشبههم بالصالحين صلاح، تشبه بهم العادات الطيبة والأخلاق الحميدة وفعل الطاعات هذا طيب.
قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. الآية، هل ولاية لجبريل وصالح المؤمنين والملائكة معطوفة على الله جل وعلا؟
هنا الولاية صالحة لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ولاية عباده الصالحين من الملائكة والرسل والأنبياء وغيرهم. فالأصل ولاية الله سبحانه وتعالى، فولاية الملائكة والرسل والصالحين هذه تابعة لولاية الله. والمراد بمولاه يعني الناصر، فإن الله هو مولاه يعني ناصره ومؤيده. ويطلق الولاية أيضا على المحبة، المحبة والمحبة في القلب هذا ولاية، وكذلك الولاية من الموالاة وهي المناصرة والمدافعة، كما في قوله تعالى: وولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني في الميراث والمناصرة والمدافعة. في الأفعال ما شاء الله ثم شئ، بالأفعال.
ما المقصود بالأفعال؟
هذا من الله ثم منك، يعني في الأفعال والعطاء والأخذ إلى آخره.
ما المقصود بالأسرجة التي وردت في حديث صمر المؤمن قارئ القرآن؟ ما المقصود بالأسرجة التي وردت في حديث صمر المؤمن قارئ القرآن؟
معروف هذا، كل الإخوان يعرفون الأسرجة والفلاليح بالجاس أرمون يسأل الفلاليح يرون الأسرجة. الأسرجة هي نوع من الحمضيات، نوع من الحمضيات لونه أكبر وكبير، أكبر من البرتقالة، تشبه البرتقالة لكنها أكبر منها وأشد طعما، أشد خمورة، هي طيبة، رائحتها طيبة وطعمها طيب. من الحمضيات على كل حال.
هل يجوز لغير المسلم أن يمسك القرآن المترجم من العربية إلى الإنجليزية لتعريفه بالإسلام؟
أي مترجم ليس القرآن، وإنما هو تفسير القرآن. المترجم هو تفسير القرآن، ولذلك يسمونه ترجمة معاني القرآن. أما القرآن نفسه لا يمكن أن يترجمه، لا أحد من الخلق يستطيع أن يأتي بألفاظ تماثل ألفاظ القرآن لأنه معجز، فالقرآن لا يمكن أن يترجم أبدا، وإنما هذه ترجمة للمعاني فقط، ترجمة للتفسير. فلذلك يجوز الإنسان يمسكها على غير طهارة، مثل ما يمسك التفسير، مثل ما تأخذ تفسير ابن كثير، تفسير قرطبي، تفاسير يجوز الإنسان يأخذها ويقرأ فيها وهو على غير طهارة، إنها ليست قرآنا إنما هي تفسير.
المحدث هذا
المحدث حدث أكبر والحدث الأكبر، كان يقرأ في الكتب ولو كان عليه حدث أكبر، إنما الذي يمتنع هو قراءة القرآن فقط. نعم
نعم نعم. هذا قدر أكثر صلى الله على نبينا.